يتعرفوا على مفاهيم الدين، وطبعا المسيحية تخاطب العقل، وأيضا الإسلام يخاطب العقل. ولهذا نحن نبدأ بسؤالات بعض الأسئلة، وهي: أليس الإسلام لكل الأجيال؟ ألا يستطيع الإسلام أن يخاطب عقلية الناس في كل الأجيال؟ وعقلية القرن الحادي والعشرين أيضا؟ التي تقوم على البحث والفهم ووجوب معرفة تفاصيل الأمور، وتحتاج إلى إجابات لكل التساؤلات العقلية. والواقع أنه إن لم يجد إنسان القرن الحاضر إجابة سديدة تقنع عقليته المتفتحة، فقد يترك الدين، أي دين، ويلحد. ألا تروا معي سبب قيام الجماعات الإسلامية المتطرفة بنشاطها المخرب؟ إذ قد رأوا تحول الناس عن الدين، وعن الدين الإسلامي يعني، بسبب هذه التساؤلات وعدم تمكن أحد من الإجابات الشافية المقنعة للعقول، فانبرت هذه الجماعات ولبست عباءة السلفية، وأشهر السيف الذي كانت له الكلمة العليا لإقناع الناس بالدين ليجبروهم على البقاء في حظيرة الإسلام، لا بسبب القناعة الشخصية بل بسبب الخوف والرعب وحد السيف المسلط على رقاب العباد. والحقيقة أنا مش عارف، بعد ما رفع حد الردة في مصر، ماذا سوف يحدث للإسلام إن لم يتجه رجال الدين الإسلامي إلى أسلوب الإقناع والرد على تساؤلات الشباب. لهذا نحن نساعد الناس على معرفة الحق والحقيقة، ولا أريد أن أحدا يظن أن تساؤلاتنا هي تحديات للإسلام أو إحراج لإخوتنا المسلمين، كما أنها ليست مناظرة بين المسيحية والإسلام، ولكنها مجرد تفتيح مواضيع لإقلاع الناس بوجهة النظر السليمة. وقد يتبادر إلى الذهن: إن كانت هذه وجهة نظركم، فما دخلكم كمسيحيين في الشأن الإسلامي؟ وهذا سؤال وجيه حقا، ولكن ليعلم السائل أننا نحن المسيحيين لنا عقول، وعندنا حب البحث والاطلاع وحب المعرفة، وقد نشرت دور النشر الإسلامية الكثير من الكتب الإسلامية تعرض بها الإسلام وتهدف أن يقرأها الجميع، فقرأناها واستوعبناها، ولكن ما غلق علينا فهمه نتساءل فيه مع السائلين من المسلمين، وما كان لنا فيه رأي آخر نطرحه على مائدة الحوار الحبي. فكما يقول المثل الشهير: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. والواقع يشجعنا على ذلك الروح الطيبة التي بدت من حضرات المشايخ الأفاضل، أساتذة الجامعات الدينية، الذين تحاوروا معنا الجلسة السابقة الخميس 8/8/2002. وإن كنا بصراحة، وأرجو أن تتقبلوا كلامي دون حساسية، أنه لم يوفق أحد في أن يعطي التعليل المقنع للموضوع الذي طرح للمناقشة، وهو ما يختص بقضية الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. فإن كان الناسخ والمنسوخ هو كما يقول علماء الإسلام الأفاضل هو إبطال أو تغيير أو تبديل أو محو، أو كما قال ابن كثير عن ابن جرير في تفسيره الجزء الأول صفحة 101 في تعليقه على آية ما ننسخ من آية، نقل قائلا: يعني ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا. فكل تساؤلنا هو كيف تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ اللي هو التغيير في القرآن والتناقض، يعني التغيير والتبديل، مع الآيات القرآنية التي تتكلم عن لا مبدل لكلمات الله، وكيف تتفق؟
قالوا يلعن أبوك وأنتوا أولادكم في أمن الكلاب أمن الله.
شكرا لك يا ابني يا حبيبي، اشكرك، بركة كبيرة ما نستاهلهاش، خدناها في البداية كده، دي حاجة حلوة وعظيمة. لا يا من رعم سيبيه يا بنتي يدينا بركات، ليه بس بتعملي له باونس؟ سيبيه، امال هناخد بركة منين يا بنتي؟ معلش رجعيه بقى لو سمحتي. ثم ايضا كيف يتفق هذا الكلام مع اللوح المحفوظ من الأزل؟ شكرا ليك يا منى. وكذلك أيضا ازاي دي تتفق مع الآية اللي في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم كيف يتفق هذا الناسخ والمنسوخ مع سورة النساء آية 82 اللي بتقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالناسخ والمنسوخ بس عايزين مجرد توضيح فكرة الناسخ والمنسوخ، يعني التغيير والتبديل، مع الأربع حقائق الكبيرة دول: إنه لا مبدل لكلمات الله، إن كلام الله أزلي محفوظ في لوح أزلي، ثم نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سيب المايك لجو علشان خاطر يوزع الكلمات، وإذا كان حد من الأحباء المسلمين يحب يشاركنا في الكلام ده يتفضل، أهلا وسهلا مع الرحب والسعة. أنا مش شايف لسه إما اللي كي ولا حد من الجماعة دول جم ولا رفعوا إيديهم، فأتمنى إن حد منهم يجيلنا ويتكلم معانا. يعني معاك المايك يا اخي جو.
شكرا يا اخي سيرفنت، الله يبارك فيك. طبعا بالنسبه للاخوه المسلمين والاخوه المسيحيين الموجودين معانا في اوضه، الحقيقه نحب ان احنا نلتزم بالاداب العام علشان ما حدش يجرح مشاعر حد، ونتمنى ان النقاش يدور في حوار هادئ، واللي عنده اسئله يرفع ايده وهيجاوب عليها في الوقت المناسب. الاخ وجدي فايت، اتفضل معاك المايك. الأخ وجدي فايف، اتفضل معاك المايك. طيب ان انجي تفضلي معاك المايك او تفضل معاك المايك.
مساء الخير. لو كان صوت واضح يا ريت حد يكتب لي واحد. انا بملكه. انا اتعرضت لحاجات كتير قوي ومعجزات حلوه السيد المسيح. دي اتعرضت لها بنفسي وقابلت ناس بقوا مسيحيين لاجل تلك القران ذات نفسه، في اجل الاحاديث ذات نفسه.
الاخ امجي اتفضل معاك المايك تاني. امجي اتفضل معاك المايك تاني، يا ريت تاخد المايك. طب ما حدش ينط على المايك والله يا جماعة. الاخ مايك K95 اتفضل معاك المايك.
شكرا لجوك. انا عايز اسال الاخوة المسلمين سؤال، ويا ريت اخ سيرفان يحكي لي بالاجابه برضه اذا كانت عنده الاجابه. لماذا نقل المنسوخ في البلد؟ أعتقد
أخ مايك الصوت عندك بيقطع جدا، محدش سمع كاتبين لك كاتنج فويس كلهم. تعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك وتيجي تاني تاخد الدور. شكرا للأخ تروستن، اتفضل معاك المايك.
سلام المسيح معاكم كلكم. الاخ المنسوخ، النكته اللي الواحد ساعات بيضحك عليها كتير. كان في ناس بيقولوا معنى النسخ والمنسوخ، متهيألي ان اخونا شرحها امبارح واكدها النهارده. او شرحها الاسبوع اللي فات. انا كان ليا بس تساؤلات، انا مش هقول اجابات، انا عايز اسال تساؤلات. تتفق فعلا مبدأ الناسخ والمنسوخ مع مبدأ إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ المفروض إن تفسير هذه الآية أن الله قد حافظ الذكر ألا وهو القرآن الكريم في اللوح المحفوظ منذ الأزل. إذا كيف يتفق حفظ الله في القرآن الكريم في القرآن في اللوح المحفوظ منذ الأزل مع وجود آيات ناسخة لآيات منسوخة، خصوصا وأن إذا قالوا أن الله قد أنزل بعض الأحكام بالتدريج مثل تحريم الخمر، ولكن هناك من الأشياء الأخرى ألا وهي آية الرجم وضبط البيئة، ومن المعروف أن هذه الآيتين قد نسخوا حكما وتلاوة، أي أصبح لا وجود لهم. فهل يتفق أن يحفظ الله شيء لا قيمة له تماما وأنه ألغي من الوجود في لوح محفوظ قد حفظه منذ الأزل لينزله على محمد لبضع سنوات أو لبضع أشهر ثم يلغيه؟ هو سؤال جاءت الإجابة دائما من شيوخ الإسلام أن الله أعلم، وهذه حقيقة الله أعلم، ولكن الله أعطانا العقل والعقل يقول أن هذا شيء مرفوض للنهاية، خصوصا وأن من ضمن أسباب الناسخ والمنسوخ أن الرسول كان ينسى. هل يا ترى الله قد عمل في حسبانه أن الرسول كان ينسى ولذلك لم ينزل الله الآية مرة أخرى كما هي حتى يتذكر الرسول؟ فلماذا بدلها؟ ولماذا أتى بأحسن منها أو بمثلها ولكن لم يأتي بها مرة أخرى؟ إنه أيضا تساؤل. التساؤل الأخير في هذا الأمر: من المعروف أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، أي أن يأتي المنسوخ أولا ثم ينتفي سبب وجوده ينسخه الله ويأتي بالناسخ. فلذا جاء في القرآن على الأقل في موضعين الناسخ قبل المنسوخ. هل الله قد نسخ هو أيضا فأتى بالناسخ قبل المنسوخ، أم ماذا حدث؟ مجرد تساؤل أنا بطرحه على المسلمين. لو عايزين شواهد الآيات والصورة رقم كام أنا ممكن أذكرها لهم. وشكرا، المايك معكم.
شكرا يا أخ برستان، الله بركاته. الأخ صوت الحق تفضل معك المايك.
أشكرك يا جو. الحقيقة أخونا العزيز سيرفنت سرتين عرفنا الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ بمعنى الرفع والمحو والإزالة والحذف والتبديل والتحويل كما ذكرت الكتب الإسلامية. الإضافة الجديدة كمان أضافوا إلى ذلك النسخ، أن يلاحظ أن الله ينسي الشخص حسب بقول الآية الكريمة، وحاجلها ذلك حالا. أليس عجيبا أن نرى أن الله يكتب شيئا في اللوح المحفوظ منذ الأزل وبعد ذلك يزيلها من هذا اللوح المحفوظ لاحقا وليس سابقا؟ هل هو عدل الله وكلام الله أن يمحو كلام نفسه؟ كذلك لما بيجوا اخواتنا المسلمين بيكلمونا على الناسخ والمنسوخ بيكلمونا عليه على اساس تدرج الاحكام، وكذلك في الاحكام او رفع او اكمال للشريعه فيمكن يكون هذا مقبول. لكن اذا كان هناك نسخ في الايمانيات والكونيات فهذا غير مقبول للعقل. واتكلمنا في هذا الموضوع الدول اللي فات يعني بافاضه، لكن انا مداخلتي حاجتين عبارة عن جزء حوله وجزء سؤال بسيط. الجزء حوله على الآية 106 من سورة البقرة: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ولما نيجي لتفسير الجلالين يمكن ده يبين هذا الموضوع في اللوح المنسوخ، حيث يقول في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: ولما طعن الكفار في النسخ وقال ان محمدا يأمر اصحابه اليوم بامر وينهي عنه غدا أزل. تفسير الناء هي شرطية. ننسخ من آية اي نزل حكمها، اما مع لفظها اولا وفي قراءة بضم النون من انسخ اي نأمر او جبريل بنسخها، أو ننسخ أي نؤخرها فلا تنزل حكمها ونرفع تلاوتها، وخلي بال حضرتك من التفسير ده، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. كيف يؤخرها الله في اللوح المحفوظ إذا كانت موجودة منذ الأزل كما يقول القرآن الكريم؟ ده جزء، فده تساؤل. كذلك لما كنا الاول حقيقة اخونا سيرفنت كان قال لنا كل الكلام في موضوع سوء يعني تعريف الناس والمنسوخ، ولم ندخل في انواع واختلافات ولا خيره. لكن في هناك سؤال واحد عام: آية السيف التي نسخت حوالي 124 آية يعرفها الفقهاء المسلمون انها كل آية فيها مشروعية للقتال، مشروعية القتال نسخ أي آية أخرى تدعو إلى المعاهدات والصداقات والآخر. وعشر هذه الآيات الآية رقم 36 من آية التوبة، حيث يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هنا هذه الآية نسخت حوالي 124 آية من القرآن الكريم، فكيف يجوز لله الموجود منذ الأزل ومعه اللوح المحفوظ منذ الأزل منذ خلق بدء الخليقة أن يكتب 134 آية من كلامه وينسخها بآية واحدة أو بآيات فيها قتال لكل من يخالف الإسلام دينا؟ لا تساؤل. ولا ان شاء الله حرفع ايدي تاني ونذكر بعض التناقضات في موضوع الناسخ والمنسوخ. واشكركم على اعطاء الفرصة.
شكرا صوت الحق الله يباركك. ياريت الاخ سيرفنت لو يحب ياخد المايك تفضل حضرتك.
والموضوعية. والحقيقة يعني أنا بندهش على الأحباء اللي اعتذروا عن الحضور اللي كانوا وعدوا الأسبوع اللي فات إنهم هيكلموا، وخصوصا الأخ إم إل كي اللي قال إن هو كان رح يرد على اللوح المحفوظ، وقلنا له ما فيش مانع الاسبوع ده يعني تيجي وتدلنا يعني الرد المفيد، لكنه بعت اعتذار. ورغم ان احنا عرضنا عليهم انهم يقولوا لنا الاسماء اللي راح تشارك ويانا في الحوار، وانا هنديهم كلهم جميعا الفرصة للحديث، بحيث ان واحد يتكلم من عندهم وواحد يتكلم من المسيحيين، فيبقى حوار ناضج وموضوعي ومركز يعني. ولحد دلوقتي ما حدش جه منهم، هل ده نعتبره انسحاب يعني؟ نعتبره انسحاب من الجولة؟ مش عارف، انا مش عايز اظلمهم يعني، لكن لازال لسه في متسع من الوقت. واذا كان في حد من احبائنا المسلمين موجودين ويانا في الحجرة، بس يناديهم ويقول لهم احنا بنتيح لهم الفرصة للحديث والايضاح، لان ده منبر حر وبنناقش فيه بحوار موضوعي هذه الامور، وكلنا اذان صاغية نريد ان نصغي ونسمع ونعرف ونفهم، لان الحقيقة غالية والانسان العاقل بيسعى اليها بكل ما اوتي من قوة وإمكانيات، وإلا هنعتبر أن ده انسحاب من الموقف وعدم مقدرة على الرد أو إيضاح هذه الأمور. أنا أرجو لسه وعندي عشاء من حد يجي علشان خاطر يتكلم ويوضح نفسه، بدل ما تبقى كده انسحاب يعني مهين يعني، لأن احنا بنحترمهم وبنقدرهم وبنحترم آرائهم وبنتمنى ان هم يكونوا موجودين ويانا بالتأكيد. النقطة اللي انا عايز اقولها وبتمنى ان حد برضو من الاحباء المسلمين يرد عليها، ولحد دلوقتي ما لقناش الرد، يعني حتة ازاي حكاية ناسخ ومنسوخ. عارفين ناسخ ومنسوخ يعني؟ احنا قلناها قبل كده، يعني آية بتشيل آية تانية، يعني آية تنزل كويسة كده فتيجي آية تانية تشيلها وتقول لا الآية دي خلاص بطلنا العمل بيها وحنشتغل بآية تانية، ويدي آية مخالفة ومغايرة لها في المعنى والمقصود والأحكام وإلى آخره. هذا ما قرأنا عنه يعني في الكتب الإسلامية، وبنتمنى أن هم يجوا يقولوا لنا هل هو ده صحيح ولا لا. القضية الكبرى اللي ملهاش حل، واللي قعدنا ساعتين وتلت المرة اللي فاتت عشان خاطر السبعة من الفطاحل بتوع أئمة الإسلام ننتظر منهم ردا وإجابة على هذا الموضوع، فلم يجب منهم أحدا على شيء، فلم يجب منهم أحد على شيء. الفكرة بتاعت اللوح المحفوظ يعني بنقول إيه؟ هل تتفق فكرة الناسخ والمنسوخ أو التغيير والتبديل اللي في آيات القرآن يعني، وإلغاء بعضها البعض ومحو بعضها البعض إلى آخره، هل تتفق مع حقيقة أن القرآن أزلي مكتوب في لوح محفوظ؟ منين جت فكرة اللوح المحفوظ؟ أحسن نكون إحنا بندعي، لكن لا، دي موجودة في سورة البروج آية 21 وآية 22، سورة البروج على فكرة تبقى الآية السورة رقم 85 في القرآن الكريم. بتقول ايه؟ بتقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. لوح محفوظ. وبعدين حاولت ان انا اشوف معنى لوح محفوظ يعني ايه في التفاسير المختلفة. فالامام النسفي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 507 قال كده: لوح محفوظ أي محفوظ من التغيير والتبديل. محفوظ من التغيير والتبديل. الله، وما التغيير والتبديل اللي تم في القرآن ده ما تمش في اللوح المحفوظ؟ ما دي القضية اللي احنا بنسأل فيها، لان النسفي بيقول ان اللوح المحفوظ يعني محفوظ من التغيير والتبديل، ما بيتمش فيه تغيير ولا تبديل. وبعدين يكمل ويقول: واللوح عند ابن عباس رضي الله عنه هو من درة بيضاء طولها ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، قلمه نور، قلمه نور، وكل شيء ما فيه مسطور، هو على يمين العرش وقيل أعلاه. ده اللوح الايه المحفوظ. واللي يهمنا في الأوصاف دي كلها انه محفوظ من التغيير والتبديل. طب امال التغيير والتبديل اللي تم في القرآن ده تم بعيد ولا ايه؟ سؤال كبير عايز إجابة. أما الإمام ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة 626 قال إيه في تفسير اللوح المحفوظ؟ قال إنه محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال روى ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن سلمان قال: ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر إليه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه في كل يوم 60 و300 لحظة. واللي يهمنا من كل الكلام ده برضه في الإمام ابن كثير إن اللوح المحفوظ هو محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. طيب نأتي إلى فقيه آخر وهو الإمام عبد الله يوسف علي في تفسيره صفحة 1630 يقول إيه؟ يقول: اللوح محفوظ أي محروس من التحريف والتبديل كما ذكر في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن رسالة الله يجب أن تبقى إلى الأبد. هذه الرسالة هي أم الكتاب. ده الكلام عن اللوح المحفوظ. طيب ازاي بقى اللوح المحفوظ ما فيش تغيير ولا تبديل يا جماعة، ولا فيش تحريف ولا تغيير، ومحفوظ من اي شيء. طب امال القرآن كيف اصابه التغيير والتبديل والمحو والازالة والالغاء؟ هل خالف اللوح المحفوظ؟ اسئلة. مرحب بك يا اخي ام اللي كي، اهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك وتشريفك، ارجوك ترفع ايدك لو تحب تتكلم. احنا بنتكلم عن النقطة اللي انت كنت عايزنا نتكلم فيها ووعدت انك انت هتكلمنا فيها، وانا عايز ادي لك المايك تكلمنا عن اللوح المحفوظ و اللوح المحفوظ وعلاقته بالناسخ والمنسوخ. فلو تحب تاخد المايك في اي وقت اتفضل خد المايك، واذا كان اي حد تاني يحب يتكلم في الموضوع ده يتفضل. معاك المايك يا اخ جو. انا شايف الاخ ام اللي كي حصل له ديسكونكشن، فمش عارف يعني هيخش امتى ودخل تاني ولا لا. اتفضل يا اخ جو، معاك المايك.
الله يبارك فيك. شكرا يا اخي سيرفن. يا ترى الاخ ام ال كي موجود معنا؟ اذا كان موجود ترفع ايدك عشان ادي لك المايك. اخ ام ال كي ممكن حضرتك يا اخي سيرفن تشوف اذا كان دخل الاوضه الثانيه او لا، لان الاوضه دي مليانه، احتمال يكون دخل في الأوضة الثانية مش هيبان هنا.
الأوضة
أهو أهو. اتفضل يا أخي إمري كين، معاك المايك اتفضل. لو سمحت يا اخ امريكي تاخد المايك، يا ريت حد من الادمن يشيل من عليه الريد دوت لو سمحتم.
معلش يا رب.
او اتفضل معاك.
شكرا ومساء الخير للجميع. انا الحقيقه طبعا اشكركم اولا الدعوه، ومساء الخير استاذ سيرفنت بالتحديد وجميع الادمن وجميع من في الروم. أنا أردت الحقيقة أن أوضح، طبعا كنت تناقشنا مع بعض الإخوة قبل موعد الغرفة، والحقيقة الزملاء الذين أتوا معي في المرة الماضية يعني كأنهم طبعا العمور ربما من غير أسمح بتوفيق أو بسماح بها يعني، يعني هم حقيقة آثى لا يون يعني لاحترام الغرفة من جانب، ومن جانب آخر أنهم رأوا قد لا يتاح لهم يعني فرصة كاملة للتعبير عن وجهة نظرهم، وهذا حق طبعا وانا لا استطيع ان يلزمهم بشيء من هذا. فهم طلبوا طبعا وقت محدد دون مقاطعة، ان يكون مثلا نص ساعة او ساعة يبحثون عن وجهة نظرهم في الموضوع. طبعا ربما الاخوة الادمن ذكروا انه لا يستطيعون طبعا توفير هذا المطلب، لانه طبعا يمكن نظام الغرفة اولا خاص في اليوم بالاسلاميات، والامر الاخر انه ايضا لا يسمح بحديث المتصل لرف اخر حسب ما فهمت منهم يعني. فلذلك طبعا هم آثر يأتون وهذا طبعا حقهم في ذلك. هذا جانب. جانب الآخر أيضا أردت أن أوضح، أحد الأخوة كان قبل قليل عندكم في الغرفة هنا ونقى يعني ذلك قضية معينة، وأنا أشكر لك أستاذ سيرفنت عدم يعني أنك يعني طرحت القضية عدم حضورهم بشيء من الإنصاف نوعا ما. فطبعا أريد أن أوضح فيما يتعلق بقضية اللوح المحفوظ، أنا لأني المرة الماضية كنت كان هذا آخر ما يعني كنت أريد أن أتحدث عنه لكن لم يكن يسمع. فهذه القضية يعني فيما يتعلق باللوح المحفوظ، أنا أسأل سؤال وجوابه ربما يحدد كيف يكون الأمر في اللوح المحفوظ، وهذا اجتهاد شخصي مني ولا يحسب إسلام لأنه نظر شخصية. فأنا أقول الآن نحن نعلم الناسخ والمنسوخ بما هو موجود في الكتب الآن المدون، ألا يمكن أن يوجد لوح المحفوظ بنفس الصورة التي نستطيع أن نقرأها الآن، أن نعرف أنه ناسخ وأن هناك منسوخ وأن هناك نص أصلي للقرآن كامل الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى إلى يوم القيامة؟ نحن عرفنا هذا من خلال ما هو مدون في الكتب، كذلك يمكن أن يوجد في اللوح المحفوظ بنفس الصورة التي يوجد بها على الأرض الآن بين أيدينا، هناك ناسخ وهناك منسوخ وهناك نص طبعا الأصلي الموجود في القرآن، فلا يتعارض. أيضا قضية أخرى طرحت وهي قضية في العقائد والغيبات. طبعا هذا طبعا ينفي علماء حسب معلوماتي أنا أن ينفي مع الناس كل منسوخ أن يوجدنا في العقائد، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي معلومة عن الله عز وجل ثم تنسخ هذه المعلومة، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا لا يأتي معلومة في الغيبيات أو في الأخبار أيضا، يعني يقال أن هذا حدث ثم يقال لا لم يحدث، هذا لا يحدث في نسخ. النسخ فقط في التشريع، ذلك في الماضي أنه ذكرنا في المرة الماضية أنه لحكمة التدرج الشريع. طبعا لا أريد أن أدخل ما يقابل هذا النسخ في الكتب المقدسة لأن نظام الغرفة لا يسمح. أنا حقيقة هذا أردت أن أوضح وأشكر لكم وأشكر عدم المقاطعة، ولعلي ربما يعني أعتمكم يعني، وشكرا.
شكرا يا أخي MLK. الحقيقة بالنسبة لنظام الروم هنا، أهل أصحابك وكل الأحباب اللي حبوا يجوا، الحقيقة إحنا متوقعين أنهم يجوا وهنديهم الوقت المناسب علشان يجاوبوا على الأسئلة، لكن دخول في أمور فرعية غير ليس لها علاقة بالأسئلة اللي بتسأل، ده بنعتبره تضيع الوقت الناس اللي في الروم، لكن أهلا بيهم في أي وقت وياخدوا المايك في أي وقت. اتفضل يا أخي سيرفنت معك المايك.
شكرا جزيلا يا أخي جو، والحقيقة أنا أقدر جدا تشريف الأخ MLK، والحقيقة أنه بيضيف إلى إعزازنا له إعزازا جديدا. حقيقة أخي MLK أنا سعيد جدا أن أتعرف على شخصيتك، إنسان عاقل ومتزن وشجاع. تشريفك لينا الليله دي يعني احنا سعداء بيك، والحقيقة أخلاقك العالية وأدب حوارك شيء احنا بنعتز به جدا، وده اللي عهدناه فيك دائما، وانت انسان متواضع فعلا، يعني لما تيجي تتكلم عن حاجة بتقول ده اجتهاد شخصي مني وده تعبير عني وان انا جايز ما كل شيء بعبر صح على الكل، فدي حاجات احنا بنعتز بيها ودي من شيمة العلماء، فمحبتنا ليك وتقديرنا لشخصك بكل ثقة. ممكن اتناقش وياك يا اخ MLK بدون يعني طبعا احنا حبايب يعني فوق كل حاجة، والقعدة بتاعتنا قعدة حب يعني وتفاهم. فحضرتك قلت ان اللوح المحفوظ ممكن يكون فيه نفس الشيء الناسخ والمنسوخ، لكن قبل ما تيجي حضرتك الروم انا كنت بقرأ من تفاسير الأئمة الفقهاء ما قيل عن اللوح المحفوظ، ويأذنوا لي الأحباء المستمعين أن أنا أعيد الكلام على مسامع حضرتك وتفتينا برضو في هذا الكلام، لأن احنا بنعتز بيك وبنعتز بآرائك. حضرتك عارف تفسير الإمام النسفي؟ أعتذر لارتباطي وشكرا لكم وأقدر مشاعركم. طب اسمع كلمة بس يا أستاذ MLK، أنا عايزين نقول لك كلمة قبل ما تمشي من فضلك. يعني اللوح المحفوظ مكتوب قال عنه الإمام النسفي في تفسيره الجزء الرابع صفحة 507، بيقول أي محفوظ من التغيير والتبديل، وابن كثير قال أي محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل، والإمام عبد الله يوسف علي قال اللوح محفوظ أي محروس من التحريف والتبديل. فدول ثلاثة من أئمة الفقهاء اللي احنا بنعتز بآرائهم، وقالوا أن اللوح المحفوظ ذاته محفوظ من أي تغيير ولا تبديل، بشهادة النسفي، بشهادة الإمام ابن كثير، بشهادة الإمام عبد الله يوسف علي. فرأي حضرتك، وطبعا انت احتفظت بنفسك بالوضع السليم، انك انت قلت ده اجتهاد شخصي، واحنا بنقدر هذا فيك جدا، ولكن الحقيقة الشيء اللي بيتكلم عليه الأئمة الأوائل والفقهاء القدامى شيء بيختلف عن هذا الرأي يا شيخ الملكي، وأرجو انك انت تدينا رأيك برضه. فأنا عايز أسيبك في النقطة دي بس المايك علشان قبل ما تمشي تدينا رأيك على هذا الكلام تعليقا على الإمام النسفي والإمام ابن كثير والإمام عبد الله ابن يوسف علي. فمعاك المايك حبيبي، أهلا بيك.
أهلا بيك. شكرا يا استاذ سرفن. طبعا لا ارى ان في تعارض بين ما قال ما، لسبب بسيط، ان الله سبحانه وتعالى عندما تكلم بالقران الذي يعني طبعا انا لا ادخل في غيبته او ليس لدي معرفه به، لكن ما الذي يمنع ان الله سبحانه وتعالى مثل ما طبعا كتب علوم القران تقول ان القران له ثلاث تنزلات، الاولى ان قال الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ، والتنزل الثاني الى السماء الدنيا، ثم التنزل الخير الى الارض. فما الذي يمنع ان يعلم المستقبل بكل تفاصيل بكل احتياجاته وبكل ما سيحدث فيه انه قال القرآن بناسخه ومنسوخه بما يتناسب ذات التي ستقبل، وكتب في اللوح المحفوظ بناسخه ومنسوخه، ثم بعد ذلك نزل كاملا الى اول كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل الى السماء الدنيا ثم نزل الى الارض. فالله سبحانه وتعالى كتب المقادير، أي مقادير الخلق، مع أنه سيحدث فيها من التغيير في المستقبل يعني. فلا لا أرى أن هناك تعارض طبعا بين الأمرين ما قال العلماء وبين ما قال وبين ما قلت قبل قليل في علي أن هذا القرآن يوجد في المحفوظ بنسخه ومنسوخ في رأيي. فما أدري ما تعليقك على هذا. الأمر الآخر أيضا، إذا كان المفسر قال كلاما لا ند فيه القرآن أو على السنة النبوية أو على تفسير الصحابي طبعا إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى احتمالات اللغة يعني. فالمفسر ليس لديه مصادر وحي بحيث أنه يستطيع أن يقول مفهوم القرآن، إلا أنه فهمه من خلال الفهم اللغوي إذا لم يكن مستندا في تفسيره على القرآن أو على السنة أو اعتمادا على السنة. هذا وجهة نظري في الموضوع، وشكرا.
أشكرك جدا جدا شيخ ام لكي، وده برضو بيضيف الى صفاتك صفة جديدة من الاتساع في الفكر والانفتاح. لكن الحقيقة انا برضو احب اناقشك، لذي ما طلبت بتقول لي عايز تشوف رأيي. انا عايز اقول ان ازاي اللوح المحفوظ يبقى فيه تبديل وتغيير، ونفس السؤال برضو مسحوب على القرآن نفسه، يعني سامحني ان انا اسأل السؤال ده، يعني ازاي يبقى كلام ربنا فيه تبديل وتغيير في اللوح المحفوظ او في المصاحف في القرآن، في حين ان سورة الانعام آية 34 يقول لا مبدل لكلمات الله، وفي سورة الانعام 115 وسورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته، وفي سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله، وسورة الأحزاب 62 ولن تجد لسنة الله تبديلا، وسورة فاطر 43 فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وفي سورة الفتح 23 ولن تجد لسنة الله تبديلا. والإمام النسفي علق على لا تبديل لكلمات الله، قال أي لا تغيير لأقواله، ده في جزء 2 صفحة 243، وفي جزء 3 صفحة 456 قال ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لا يبدل الله سنته. وفي الجزء الثالث صفحة 500 يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يبين الله أن سنته سنة لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها، وأن ذلك مفعول لا محالة. والسنة، كلمة السنة في المعجم الوسيط للمجمع اللغوي الجزء الأول صفحة 456 يقول سنة الله أي حكمه في خليقته. يبقى ما فيش تغيير لحكم الله في خليقته، فإزاي حضرتك بتقول إن في تغيير في الشرائع؟ لا تغيير بحسب قول القرآن وبحسب المفسرين أيضا. فإزاي اللوح المحفوظ يبقى فيه تبديل وتغيير ويعارض 8 آيات متصلة في القرآن الكريم إنه لا تبديل لكلمات الله؟ وهذا ما فهم علماء الإسلام أيضا، أنه لا تغيير ولا تبديل، فكيف يكون في اللوح المحفوظ تغيير وتبديل منذ الأزل؟ طب أنه أزلي فيهم؟ يعني اللي اتنسخ أزلي ولا اللي نسخ يبقى أزلي؟ يعني أنه أزلي فيهم وهل الاثنين أزلي؟ استحالة، لأن الأزلي لا يتعارض. يعني لما بنقول أن المحكمة بتغير الأحكام ما بتصدرش في لحظة واحدة الحكم وعكسه أو نقيضه، لكن بتصدر حكمه وبعد كده بيحصل استئناف وبعد كده بيصدر نقيضه، نقض وإبرام. فهل منذ الأزل كان الكلام ونقيضه؟ كيف يتوافق هذا مع أزلية الكلمة وأزلية الله؟ يا ريت حضرتك برضو تفسر لنا الحاجات ديت لو تحب، أو الأخ جوي زي ما يشوف. تفضل أخي جوي، المايك معك.
بعد إذنك أخ سيفنت، زاد ساعة روم اللي احنا فيها دي إلى 400 شخص النهاردة بس بموافقة من البرتوك، فطالبين مننا إن احنا نقفل الروم التانية علشان يجربوا ساعة الروم. يا ريت كل اللي موجودين بالأوضة الصغيرة ينضموا للأوضة دي، واضح على لسه إن عدد الناس في الأوضة دي دلوقتي نتيجة زيادة الساعة وصل ل 241، والأوضة ممكن تسع لغاية 400. فيا ريت الإخوة اللي موجودين يعزموا اللي يعرفون في الأوضة التانية. شكرا يا أخ سيرفن. الأخ امريكي تفضل معاك المايك لو حبيت ترد حضرتك، تفضل المايك.
مجرد ان انا اعلن في الروم الثانية لو سمحتوا، اذا كنتوا سمعتم الكلام فياريت نتحول معا الى الروم الاولى ونوجد فيها، وبعدين لو زاد العدد عن 400 هنقدر ان احنا نرجع تاني نفتح الروم الثاني. فياريت كل واحد يتحول الى الروم اللي احنا فيها ونشوف الكاباسيتي بتاعة الروم. روم تيك من 300 الى 400 بيرسنز، فاهلا بكم ومرحب، يا ريت نتحول كلنا والروم مفتوحه. المايك معاك يا اخ ام ال كي، مرحب بك يا حبيبي.
شكرا يا أدمان. الحقيقة أنا أعيد جزء من الكلام الذي ذكرت قبل قليل، وهو لماذا نفترض أن هذا أصلا تبديل أو تغيير إذا كان الله سبحانه وتعالى على القرآن وكتب الله محفوظ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بناسخه ومنسوخه. الله سبحانه وتعالى قال في أخرى تبديل لخلق الله، ونحن نعلم أن الكائنات الحية جميعا بما فيها الإنسان تتبدل أحوالها وأطوارها من الطفولة إلى الشباب إلى الكبر. هل نعتبر أن هذا تبديل لخلق الله؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي شرعه. ففي الشرع مثل ما ذكرت، أنا طبعا لا أريد أن أتحدث عن النص في الكتب الأخرى احتراما لتخصص الروم، فربما الغرف الإسلامية الأخرى كانت كثيرة بالحديث عن هذا اليوم. لكن أريد أن أذكر أن ما ذكرت يا أستاذ سيرفنت لا ينطبق ربما على هذه الآيات، لأنها مثل ما ذكرت مثال الخلق لا تبديل لخلق الله.
تفضل يا أخي متي، معك المايك تاني.
مثل ما ذكرنا في الوقت الماضي أيضا أن هناك كلمات كرمية وكلمات شرعية لله عز وجل، فالتغيير يحدث في الكلمات الشرعية وفي الجانب الأحكام فقط، بمعنى أنه لا يكون هناك أي تبديل في العقائد التي هي تتحدث عن أمور ثابتة فيما يتعلق بالله عز وجل وكتبه ورسله والملائكة وغير ذلك، ولا أيضا في الإخباريات، بمعنى أن نحن لا نقول إن الشيء الفلاني حصل حدث ثم نقول إنه لم يحدث، فهذا النص فقط في الجانب الأحكام. أنا أعتبر يا أستاذ سيرفنت وأشكر لك إتاحة الفرصة لي، لأن لدي ارتباط في غرفة أخرى، وشكرا لكم وآسف للإطالة.
شكرا جزيلا يا أخي من اللي كي، بس يا ريت كلمة واحدة بس قبل ما تمشي برضو. يعني حضرتك بتقول إن ده رأيك الشخصي، لكن احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ان هناك اراء للفقهاء الاول، بان البعض قال ان النسخ والمنسوخ في الامر والنهي بس، والبعض الثاني قال في الامر والنهي والاخبار التي معناها امر ونهي، لكن هناك رأي اخر يقول ان النسخ يدخل على الامر والنهي وجميع الاخبار، وعلى جميع الاخبار، وده منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، ومات سنة 182 هجرية، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي توفى سنة 138 هجرية، وآخرون كثيرون. فهذه الفقهاء الأول من القرون الأولى للإسلام بيقروا أن هذا النسخ تم في الأخبار أيضا. وأيضا أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يقول إن واقعة النسخ والتغيير والتبديل واقعة حقيقية في القرآن، وهذا ما نشهد به، بعكس ما قال البعض أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن. فإذن رأيك الشخصي نحن نعتز به، لكن في الحقيقة احنا كنا بنحب ان احنا نناقش رأي الأئمة الأفاضل الكبار اللي حضرتك لازم تفسره لنا، ولا نكتفي برأيك الشخصي فقط، لأن انت من المجتهدين المعاصرين، لكن احنا بنعتز بالمجاهدين القدامى أيضا اللي اتكلموا من موقع قريب جدا من السورس بتاع الإسلام في القرون الأولى الإسلامية، اللي هم لمسين هذه الأوضاع. والتغيير والتبديل في الآيات كثيرة، وحضرتك بتقول إن التغيير لم يمس إلا الشرع أو في الحاجات الشرعية فقط، في حين إن زي ما قلت لك دلوقتي حضرتك إنه التبديل في لا تبديل لسنة الله، أي لشرع الله، لا تبديل لهذا الشرع ولا الأحكام، زي ما موجود في كلام النسفي الجزء الثاني والثالث، وأيضا في المعجم الوسيط عن سنة الله، أي حكمه في خليقته. فإزاي بس يتم التبديل في حكم الله وهو بيقول لا يبدل الله سنته، أي حكمه. معك المايك أخ، عشان خاطر أنت كاتب دلوقتي على التكست، فتفضل معك المايك عشان تعبر عن رأيك. تفضل حبيب.
شكرا سيرفنت. طبعا لا اقول انه اي شخصي بحث، وإنما هو رأي شخص معتمد على بعض أقوال العلماء ونصوص شرعية، ومدام محتملا وشرعا فلا بأس أن يؤخذ به. الأمر الآخر أيضا أن لماذا لا نقول إن من صفة الله تعالى أن يكون هناك تغيير، فهنا ليس تبديل للسنة لكن علينا أن ما هي السنة. فمن صفة الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتغير خلقه مثل ما قال لا تبديل لخلق الله، ومع ذلك قال لن تجد للسنة في الله تبديل، ومع ذلك هناك تبدل في المخلوق بين أطوار حياة المختلفة. فمن سنة الله أن يكون هناك تبدل وتغير، وأن يكون من سنة الله سبحانه وتعالى أيضا أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، فهنا لا يكون هناك أي مشكلة فيما يتعلق ببقاء السنة الإلهية. أنا حقيقة تأخرت وأقول لك سعد صدرك يا أستاذ سيفن، ومضطر أني أمشي، وشكرا لكم والسلام للجميع.
أخي ملكي احنا بنشكرك ومن أجل وقتك الطيب ده، وإذا كان عندك وقت في روم تانية فيتهيالي ان هنا ابدا واولى يعني انك انت تكون هنا تنورنا يعني برايك الجميل والرائع والمتزن والرزين، فانت ما بتضيعش وقتك طالما ان عندك وقت لروم اخرى. انا بعتقد ان احنا بنتيح لك الفرصه انك تتكلم 400 جهاز موجودين في البيوت عشان خاطر توضح لنا هذه الاراء. بس اللي انا كنت عايز اقوله لك يا عزيزي الفاضل ان ما تقول عنه انه في الخليقه ناسخ ومنسوخ وتغيير وتبديل، هو في الحقيقه ما هوش كده، لأن الناسخ والمنسوخ هو حاجات متناقضة ضد بعضيها، حاجات متناقضة ضد بعضيها، بدليل قول ابن كثير نقلا عن ابن جرير يقول أن النسخ هو أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ده في تفسيره الجزء الأول صفحة 104. عمر ما كان في الطبيعة والخلقة ان الحاجة ضد الحاجة ويتحول الحلال حرام والحرام حلال، ما حصلش، ما بيحصلش. طب يا اخ ملك احنا نتمنى انك انت تدينا وقت تاني اطول في ايام اخرى، ونشكر مجيئك وحضورك وربنا يباركك، ونتمنى لك لقاء جميل ووقت طيب، واحنا سعداء على اي حال بكلامك. بس اللي احب اقول لك قبل ما تمشي ان الحجة كانت ضعيفة، وان ما حدش مقتنع بوجهة النظر ديت، وطبعا دي وجهة نظرك انت لكن مش كل الناس مقتنع، ودليل على كده ان احنا هنشوف بعض المتكلمين ويقدروا يقولوا لنا اذا كانوا مقتنعين بهذا الكلام ولا عندهم راي تاني. فالمايك معاك اخ جو عشان الاخ ام اللي كي قبل ما يمشي يسمع اراء اللي حاضرين في الغرفة لو سمحت. اتفضل معاك.
شكرا يا اخ سيرفن. الأخ تروستن معاه المايك. الزيادة في عدد الروم النهاردة هو استثنائي لأن احنا كنا متوقعين الميتنج، وربنا يبارك الأخت اللي ساهمت في الاتصال بالبلتور عشان زيادة العدد، هي رفضت ان انا اذكر اسمها سعيد. شكرا، الف الف شكرا للمجهود اللي قاموا بيه، ربنا يبارك فيه. الأخ تروستن اتفضل معاك المايك.
طيب سلام المسيح معاكم مرة تانية، حاولت مع ام ال كي قلت له بس استنى دقيقة بس مرضيش، يلا زي بعضه. كنت عايز اقول على دي ده، وهي حاجة لطيفة جدا. في كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي باب النسخ والمنسوخ تحت عنوان غرائب الطبيعة، طبعا غرائب الطبيعة دي من عندي انا. انا في سورة المائدة الآية رقم 8 كانت حاجة جديدة خالص، الا وهي ان آية واحدة قد اشتملت على الناسخ والمنسوخ. تتخيلوا ان آية واحدة في سورة في سورة المائدة اشتملت على الاثنين. الآية بتقول عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الاخر، ولو عايزين اقراها لكم مظبوطة، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. في أول هذه الآية كان المنسوخ، وفي نهاية هذه الآية كان الناسخ. موضوع شيق. حاجة بالنسبة للأخ ملك أو إم الكي تفضل وقالوا، ألا وهو لماذا لا يكون الله قد فطن او قد طبع على التغيير والتبديل والناسخ والمنسوخ. لا يا استاذ ام الكي، حتى لو كنت حضرت معنا باسم تاني الكلام ده لا يتفق مع موضوع اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ ألا وهو بما معناه أن ليس هناك تبديل فيه، فهو شيء قد حفظ، ومعنى كلمة الحفظ هو الإتيان بشيء وتركه كما هو دون حاجة إلى تغييره. فإذا موضوع الحفظ في اللوح المحفوظ يتنافى تماما مع واقعة المسيح والمنسوخ في القرآن. ثم كيف، وهذا سؤال قد طرحته من قبل، كيف يكون هناك ما نسخ حكما وتلاوة؟ ما نسخ حكما وتلاوة يا جماعة بما معناه ان حاجة ما بقالهاش قيمة، يعني تترمي ما بقالهاش معنى. اذا كانوا الاخوة المسلمين الافاضل في بدء صدر الاسلام رموا هذه الايات، فما بالكم باللوح المحفوظ؟ هل الله سيحتفظ بشيء قد رماه البشر او قد اهملوه؟ اظن هذا لا يتفق مع الشريعة الإلهية. برضو سألت وقلت كيف يتفق أن يجي الناسخ قبل المنسوخ، وبما أني أنا مش هلاقي حد يجاوبني عليها فأنا مضطر أن أنا أقولها. الموضوع ده اتكرر في مرتين، المرة الأولى في سورة البقرة، سورة البقرة 234، والذين يتوقون منكم ويزون أزواجا يتربصون بأنفسهن 14، قد نسبت الآية التالين التي تقول والذين يتقون منكم ويزون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. شيء غريب أن الناسخ المفروض أنه هو يعدل ويصحح المنسوخ، جاء ثم جاء بل من بعده المنسوخ الذي اتلغى. اتكرر هذا الأمر مرة أخرى في سورة الأحزاب 50، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كآخر هذه الآية. قد نسخت الآية رقم 52 التي تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهن. شيء غريب. أنا ما ليش مداخلة تانية غير إني أنا حزين إن ما زال هناك من يدافع عن القرآن. شكرا يا جو المجمعات.
شكرا فلسطين، الشكر على المشاركة. الأخ كريستيان برين، تفضل معك المايك.
جميعا السلام عليكم معكم جميعا. الحقيقة أنا بتعجب أنه الأخ ملك يعني فجأة صار عنده التزام مهول، كان عنده التزام مهول وعدنا أنه يكون هون وفجأة صار التزام الثاني يعني، ولكن المضررات واضحة وبسيطة مو شغلة مثل مثل باقي الشيوخ اللي هربوا من المواجهة. الحقيقة حينما تتكلم عن النسخ والمنسوخ يجب أن نعلم لماذا أصلا ادعى محمد النسخ. لما أي شخص يدعي أمر ويظهر أن هذا الأمر غير صحيح فعليه أن يصححه، وإلا فإنه سوف يقع في المحظور، وهذا ما حصل لمحمد. يعني سورة الأنفال الأرقام تغيرت، الأرقام تغيرت لما 20 منكم بيقاتلوا 200 بعدين 100 منكم بيقاتلوا 200، الأرقام عم تتغير. الله ما عم يعرف شو بده، الله حط أرقام محتار فيها أو قد رأى الله فيكم مثلا. يعني الله ما كان عارف على ما يبدو انه فيهم ضعف، عمل اول شيء 20 منكم بيحرموا 200، بعدين طلع معه انه 100 منكم بيحرموا 200. فالله محتار ومتردد لا يدري ماذا يعمل، كانه قدام انه حق التجارب بعثوا. لأنه محمد لما قال له هالكلام راحوا على ساحه المعركه فوجدوا انه يا حتى بتصير، رحنا لعندنا 20 هناك ما هات لي، ما انتصرنا بالمعركه مثل ما قالنا محمد، مع انه نحن مؤمنين وبدنا نستشهد وبدنا كلهم ناكلناها. فلما رجعوا لعند محمد ما لقى مبرر غير يقول لهم هي نسخناها، الله بعث وقد راى فيكم ضعفا. ما في مبرر ثاني، كيف الله بيحكي كلام وما بيطلع عدل منه؟ اذا انا بقول لك روح وهي $10 تشتري لك تلفزيون، بترجع لعندنا بدك انت مجنون؟ $10 بتجيب لي راديو، شو راح اقول لك؟ طب رأى الله في الأبل شهر بعشرة لك نزل سعر الليرة يا زلمة نزل سعر الدولار كان هيك راح أرفع لك السعر. كان الهدف من الناسخ والمنسوخ لدى محمد هو تصليح أخطاء الشريعة التي ادعاها محمد نفسه. ولازم نعرف انه كما اشاري انه الناسخ والمنسوخ هي ثلاثة انواع لدى المؤمنين في نسخ نسخ التلاوي وحكم معا يعني بس اهم شيء اهم الانواع المنسوخة وهي نسخ التلاوي وباقي ومحافظة الحكم يعني كيف نسخت الآية وتحافظ على الحكم لماذا لم يكن لك الأولى بك أن تحتفظ بالآية التي تتلوها وتحافظ على حكمها طالما أن الحكم هو المهم فكيف نعتمد على الحكم وليس هناك آية كيف نسخ الآية ويبقى الحكم يعني مثل واحد طبعا ويقول هذا القانون منسوخ ولكن يبقى نافذا هذا كلام مصير الضحك. اي قانون في العالم حينما يلغى حكمه ولا يبقى الحكم. انا بدي اسال الاخ سيرفان سؤال حتى لو في شوية عن الموضوع. انا في رأيي يا اخ سيرفان من خلال كل قراءاتي الاسلاميات أن محمد هو من صنع اليهود. كان الهدف من صنع محمد هو نسخ الديانة المسيحية باتباع مذهب نوراني جديد أو مذهب مسيحي جديد فيتقاتل المسيحيون فيما بينهم ويصل اليهود للمسيحيين ويحكم كنيسة السيد المسيح. هذا الهدف إنشاء مذهب مسيحي جديد وليس دينا. فانقلب السحر على الساحر وبدأ محمد يطالب اليهود الذين صاروا لكي يتبعهم. ومن هنا أنا أركز على أمر أن المسلم الذي لا يعلم أنه هو يهودي مشوه المسلم في كل ما يفعله هو يهودي حتى العظم ولكن بطريقة مشوهة. كل الفروض الإسلامية هي فروض يهودية ومنها الطهور والزكاة والوضوء والصلاة كل أنواعها وأشكالها كلها فروض يهودية. اليهود بخلال محمد جعلوا المسلمين العرب ومليار مسلم عبارة عن نسخة مشوهة لليهود. وشكرا. تفضل.
شكرا. يا ترى طالع كده سمعني يا جماعة يا ترى حد سمع. طيب شكرا. هو حقيقة الأخ يا أخ سيرفنت الأخ عمر الفاروق كتب لي من دقيقتين إنه هيجي إن شاء الله الروم واحتمال الأخ دمشقية يشرف معاه برضه بتعرفياتك. الأخ الحبيب صوت الحق تفضل معاك المايك.
شكرا. شكرا يا جو. الحقيقة كنت عايز أرد على الأخ ملك أما إدى رأيه الشخصي في موضوع الناسخ والمنسوخ وموضوع التبديل وأن الله يبدل هو يأتي أن يرجع إلى الآيات زي سورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أو في سورة نبأ 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. وكذلك في سورة النساء أو سورة النساء 160 فبزوج من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت. وكذلك في سورة الرعد الآية 42 يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتب. لو لاحظنا في سورة الرعد هنا أن التحريم هنا بديل للتحليل يعني كان هناك تحليل ورداد بتحريم. كذلك ذكر أخ ملك أنا هتكلم بالموضوع ده تاني الموضوع ليس في الأحكام الشرعية بل في الآيات الكونية حيث يذكر لنا الأستاذ الدكتور محمد صالح علي مصطفى في كتابه نسخة القرآن الكريم مفهومه وتاريخ ودعوته من الآيات الكونية تجمع كل المخلوقات، ففي كل حسب الآية كما قالت الآية الكريمة ففي كل شيء آية، ويقول هذا ومن المخلوقات التي نسخت إلى المثيل أو إلى ما هو خير الناموس والفيل، ومن المخلوقات المنسوخة المنسية التي ذكرت الديناصور الذي بقي زمنا طويلا ثم ظهرت آثار وبقاياه، وكثير من الخلائق سادت ثم باتت فنسيت ولا نعرف عنها شيئا، فكان نسيانها باقيا مستمرا. هذا ليس أحكام ولكن هذه الخلائق الكونية أو الخلائق الكونية. كذلك موضوع المعترف به من الفقهاء من الناسخ والمنسوخ، أنا عندي لست عن كل قرن من القرون الهجرية حتى القرن الحالي 14 قرنا، هناك ما لا يقل عن تقريبا 20 أو 25 واحد من الفقهاء أجمعوا على الناسخ والمنسوخ نقوله الآن، وليس هناك خلافا فيه، لكن هو التفسير التي كرة في هذه الغرفة. كذلك لما أتكلم على العقائد الدينية، وأشهر واحدة فيهم هي التوجه في الصلاة ناحية القبلة، وهنا يذكر بعض الفقهاء أن الآية المنسوخة نزلت متأخرة عن الآية الناسخة، حيث أن المنسوخ هو قوله تعالى الله المشرق والمغرب أينما تولوا فسمي وجه الله، سورة البقرة الآية 115. أما الناسخ لذلك فقاله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، في سورة البقرة 150. وخلافا على هذه الآية أن الناسخ أتى قبل المنسوخ، والذي يحب يرجع لذلك هناك كتب كثيرة لها. الحقيقة هذه الآية بتعطينا فكرة كيف أن الناسخ والمنسوخ بدأ، لأن الطبري وابن كثير والنحاس والوحادي النيسابوري ذكروا عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس أول ما نسخ من القرآن هو القبلة، وذكروا هذه الآية 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره. فأنزل الله تعالى بعد ذلك قل لله المشرق والمغرب إلى آخره. وهناك في كتاب للشيخ محمود محمد سالم التيسير خلاصة تفسير ابن كثير يقول كان أول ما نسخ من القرآن هو القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها يهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 شهرا، وكان بقبلة إبراهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل تلك الآية قدرت تقلب وجهك. هنا نلاحظ أن النسخ لم يأتي من الله حسب إرادته ولكن حسب طلب النبي. هناك تفسير أخرى بس حتى يعني ما أطلش الحديث عنكم لا عشان أدي الفرصة للآخرين، أنا أذكر حديثين اثنين تشهد أن محمد هو الذي كان له دلالة الله حتى يغير كلامه في الكتاب المحفوظ أو اللوح المحفوظ ويمحو هذا الكلام ويبدله، حيث يقول لنا السيوطي في الباب المنقول في أسباب النزول عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله في إنزال الله قد نرى فتقلب وجهك في السماء، يعني هو الذي كان يطلب. وكذلك يفسر هنا لنا الزمخشري هذه الآية في تفسير جميل في كتابه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، حيث يقول كان رسول الله يتوقع، وحط تحتها خطين يتوقع، من ربه أن يحول القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة أبي إبراهيم إلى آخره. هنا يتوقع لها تفاسير جديدة جدا في التاريخ الإسلامي. أما المفسرين المحدثين عشان يبقى فيه تفسير حديث لذلك أتي لنا الدكتور عبد الله بن شحاتة ويقول في تفسير هذه الآية قد رأيناك تجرب وجهك السماء دائما تصرفه في أرجائها مرددا بصرك في ذراعها ورجاء تطلع الوحي
بتحويل القبلة إلى الكعبة، وها نحن قد أجبناك إلى ما طلبت وأعطيناك ما سألت ووجهناك إلى قبلة تحبها وتميل إليها. يعني الحقيقة هنا في هذا الكلام، هل يعقل أن يكون النبي يضغط على الله ويغير كلامه في اللوح المحفوظ ويطلب تغيير آية مكان آية في آية القبلة؟ هل هذا يدخل عقل إنسان مفكر ويقول لنا إن هذه الآيات عند الله؟ أنا أشك في ذلك. أشكركم والله معكم.
شكرا يا صوت الحق، وناخد مداخلتين تاني ونشوف أستاذنا سيرفنت يؤمر به. مايك كي تفضل، مايك معك. سوري عليك ريد دوت شلتها، انا قبل المايك جرب المايك.
شكرا يا واجه كان يا فرق صوت كله واضح. لو واضح انا عندي مذكرة اذا صوت يا سؤال، هل يعقل ان يغير الله 62% من كلامه؟ كاتب فويس.
طب سوري يا مارك انا عيدت اهو، انا قدرت اسمع بس كده. بيقول مايك، هل يعقل ان الله يغير 62% من كلامه؟ معلش هنكتفي بقدر ده مايك لغاية ما تصلح المايك بتاعك. اوكي صبحي اتفضل مايك.
شكرا يا وايز. السؤال بتاعي دلوقتي موضوع الناس المسوق، لو اكتفى على القرآن فقط كنا وقفنا عند كده، لكن للأسف عطى حق لكل المسؤولين او الحكام في الدول الاسلامية ان يغيروا الدستور الى الاردأ والاوحش باستقرار، ولهم عذر في ذلك ان اذا كان القرآن وهو الكتاب الذي تعتمد عليه هذه الدول قد تغير من الاردأ الى الاردأ، فكم وكم هم. فاصبحت مشكلة الناسخ والمنسوخ ليست على القرآن فقط، بل على الشعوب التي اتت فيما بعد ذلك وتؤثر على حقوق الإنسان. شكرا.
شكرا يا أخ صبحي. ومعنا مداخلة تانية، حلواني تفضل مايك. يا أخ حلواني تفضل مايك معاك، ما فيش رد دوت عليك، تفضل مايك.
يعني ما فيش جواب بكل ما يخص الناس ومنسوخ من جهة التغيير، لكن انا اتكلم بقى عن نقطة ذكر الشيء ثم عكسه، يعني الشيء وضده تماما هو اللي انا يهمني. ان الله يؤمر ببعين يؤمر بعكسه تماما، مش تعديل ولا اتقاء ولا تغيير لمجرد ظروف معينة، لا ده الشيء يعني بيقول لك افعل هذا الشيء وبعد كده نفس الله يقول لك افعل عكس هذا الشيء، وهو هو الله المفروض. يعني انا في رأيي ان اذا كانت الديانة يعني بتقول عن الله، فلازم نسأل نفسنا من هو الله. اذا كانت الديانة الاسلامية بتؤمن ان الله ممكن ان هو يقول شيء يأمر بالشيء ثم يأمر بعكسه، واللي بقى هم حرين بقى، اذا كان هو ده الله عندهم يبقى ممكن انه يقول شيء ويقول عكسه. لكن هل هذا الله يتفق مع الله اللي هو انزل الشريعين اللي هم موجودين قبل الإسلام، التوراة والإنجيل اللي هو قال حرف واحد من كلامي لا يزول؟ فهنا احنا القضية ان احنا لو انت بحسب ايمانك ايا كنت، يعني اخي المستمع، اذا كنت انت بتؤمن ان الله عندك ممكن ان يقول الكلام ثم يأمر بعكسه، والله انت حر، دي حريتك، وده الله عندك ده شيء مختلف عن اللي عندنا. وبالتالي قضية النسخ والمنسوخ فإنها تبقى قضية مقبولة جدا بالنسبة للإخوة المسلمين، لأن هو ده الله عندهم، الله ممكن يقول الشيء وبعدين يقول عكسه وهو هو نفس الكيان. أما بالنسبة للوح المحفوظ فبرضو في نقطة، أنا أعرف إن الله زي ما علمنا من الكتب السماوية لما بينزل وصايا هو بينزلها للبشر، المفروض إن هو مثلا لما أنزل الوصايا العشرة على موسى، الوصايا العشرة في متناول يد موسى علشان يديه للبشر. طيب اللوح المحفوظ ده اللي هو محفوظ ومكتوب عليه، المفروض ان هو مكتوب عليه كلام الله يعني اللي هو عندهم القرآن، هو موجود فيه وايه الغرض من وجوده في هذا المكان؟ هل الملائكة مثلا بيقروا فيه او ايه بالضبط الهدف من ان يكون فيه لوح محفوظ مكتوب عليه كلمات المفروض ان هي تخص رسالة شرية تنزل للبشر يعني، وهو محفوظ؟ السؤال بسيط شوية في تشلوبه بس انا فعلا عايز افهم في اللوح محفوظ، واللوح المحفوظ زي ما قلنا ربنا ايه يعني احنا بنتكلم فيها يعني انا فاكر قبل كده في التساوي.
شكرا يا حلواني، المايك في الاخر قطع معاك شويه يا حلواني، ما اعرفش في مشكله ولا عندنا المشكله مشكله، فنستناك يو ميد يور بوينت. هنمشي الترن يا جماعه من فضلكم عشان ناخد اكبر عدد مداخلات وندي فرصه لاستاذنا سيرفنت يعلق. كاتنج فويس عندي انا كمان. طيب مراميرو 7 اتفضل المايك معاك. مراميرو ار يو ستيل ذير؟ مراميرو مش موجود. طيب انجلا 37 اتفضلي المايك معاك.
اسف عشان حصل لي دوت، معرفش اكيد خلاص معرفش. الفتاوي كلمه الفتاوي الفتوى هو كاتنج فويس؟ انا ارجو ما يكونش كاتنج فويس. سؤال خدوا
سوري يا حلواني هو المايك كان قطع معاك في الاخر شويه بس دلوقتي كويس، انا بس بستاذنك يور بوينت عشان ندي فرصه لاكبر ناس يتكلموا. معاك نص دقيقة لاست كومنت عشان بس الناس تتكلم كلها نلحق نسمع التعليق من استاذنا سيرفنت بيكوز وي ار ان شورت اوف تايم. اتفضل يا حلواني نص دقيقة.
الاخ حلواني تفضل معك مايك. تفضل معك مايك. طب تفضل حضرتك يا اخي سيرفنت تفضل معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخي جو، شكرا للاحباء والاخ وايزمان، وشكرا للمداخلات الجميله دي كلها. الحقيقه الاخ صوت الحق لما كان عايز يرد على الاخ ملك وبيقول ان في حوالي 25 واحد من ائمه الاسلام على ممر العصور يعني اتكلموا عن النسخ والمنسوخ وبيأيدوه.
معلش يا اخ سيرفنت، اخ حلواني المايك عندك بالنقطة لو سمحت. سعيد وهدي لك الدور تاني. تفضل يا اخ سيرفنت معك المايك.
شكرا جزيلا يا اخ جو. بقول ان الاخ صوت الحق لما كان عايز يرد على MLK في انكار النسخ والمنسوخ فبيقول ان في حوالي 25 واحد. وهو الحقيقة في أكتر من كده كتير كمان. أنا أرى أسمائهم بس اللي هم الجماعة المؤمنين بالناسخ والمنسوخ على ممر العصور، عشان خاطر تعرفوا القضية أنها كبيرة ما هيش صغيرة، ومش مجرد رأي واحد رح ينفي هذه العقيدة المختلفة عليها على ممر العصور. فأنا أقول من القرن الثاني الهجري سنة 118، واحد متوفي 318، يعني كان موجود في القرن الأول، هو ابن قدادة السدسي وابن شهاب الزهري، كان في سنة 124 هجرية، وعطاء ابن مسلم ابن ميسرة الخراساني كان سنة 135 هجرية، توفى يعني دي نهاية أيامه، وابن الكلبي كان سنة 146 هجرية، ومقاتل ابن سليمان كان سنة 150 هجرية، والحسين ابن واقد كان سنة 159 هجرية، وعبد الرحمن ابن زيد كان سنة 182 هجرية، وأبو نصر البصري كان سنة 204 هجرية، وابن حجاج الأعور كان 206 هجرية، وأبو عبيد القاسم ابن سلام توفى سنة 224 هجرية، وجعفر ابن مبشر ابن أحمد الثقفي سنة 235 هجرية، وأبو الحارس المروزي سنة 236 هجرية، والإمام أحمد ابن حنبل سنة 241 هجرية، والسجستاني سنة 275 هجرية اللي هو سليمان ابن الأشعث ابن شداد ابن عمرو ابن عامر سنة 275 هجرية، وابن الحربي سنة 285 هجرية، وابن ماعز البصري سنة 292 هجرية، وابن الحلاج سنة 309 هجرية، وأبو داود السجستاني الأشعث الأزدي سنة 316 هجرية، وعبد الله الزبيري سنة 317 هجرية، والإمام ابن حزم سنة 320 هجرية، وأبو بكر الشيباني الجعد سنة 323 هجرية، وابن الأنباري سنة 328 هجرية، ودول لحدنا 22 واحد، وابن المنادي سنة 236 هجرية، وابن النحاس سنة 338 هجرية، والبردعي سنة 350 هجرية، والبلوطي سنة 355 هجرية، وابن محمد النيسابوري سنة 368 هجرية، والمرزباني السيرافي
محمد النيسابوري
سنة 368 هجرية، وابن سلامة سنة 410 هجرية، وعبد القاهر البغدادي سنة توفى في مثل هذه السنة الهجرية، ومكي ابن أبي طالب سنة 437 هجرية، وابن أبو الوليد ابن خلف التجيبي سنة 474 هجرية، وابن هلال سنة 520 هجرية، وابن عبد الله الأشبيلي سنة 547 هجرية، والحازمي ودول لحدنا 35 سنة 584 هجرية، وابن الجوزي سنة 597 هجرية، وابن الحصار سنة 611 هجرية، والجعبري سنة 738 هجرية، ومرعي ابن يوسف الكرمي سنة 1033 هجرية، والأجهوري سنة 1190 هجرية، وغيرهم لحدنا 42 اسم، وهناك الكثيرون. فإزاي واحد بس يطلع يقول ان ما فيش حكاية الناسخ والمنسوخ واحنا نقدر ان احنا نصدقه؟ الحياة دي حاجات غريبة قوي، غريبة خالص. والغريب ان في النسخ والمنسوخ ايضا ان في انواع، يقول لك لا ينسخ القرآن الا القرآن، ولا ينسخ القرآن السنة، ولا تنسخ السنة القرآن، ويمكن للقرآن أن ينسخ السنة، ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن. يعني مش بس العملية في القرآن، لكن السنة كمان ممكن تتخش على الموضوع. وبعدين أبو جعفر النحاس يقول في كتابه عن الناسخ والمنسوخ، يقول إذا تكلم أحد من المتأخرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام للمتقدمين فيها، فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم فيبطل هذا الكلام. يعني المتأخرين ما يقدروش يغيروا في كلام المتقدمين. ودية القضية أن المتقدمين قالوا بوجود المنسوخ حقيقة واقعة ولم يجدوا لها حلا، وليس أدل على ذلك إلا من أحبانا الذين انسحبوا من الغرفة لأنه ليس هناك حل لهذه المشكلة، ولا زالت الأسئلة مطروحة. إزاي يتم هناك ناسخ ومنسوخ رغم اللوح المحفوظ، وهناك يبقى فيه ناسخ ومنسوخ رغم الآيات التي تقول لا مبدل لكلمات الله، وإزاي يكون هناك ناسخ ومنسوخ رغم قول الآية نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حافظون من التغيير. ثم أيضا احنا عايزين الرد السليم على لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفليس الناسخ والمنسوخ اختلافات كثيرة؟ فما معنى هذا؟ هل معنى هذا أنه من عند الله؟ نحن نتساءل. فياريت أي حد يجاوبنا على هذه التساؤلات عشان خاطر ننتفع ونستفيد. أوكي، في مداخلات للأحباء الباقين، والمايك معك يا أخي جواد.
شكرا يا أخ سيرفنت، الله يبارك فيك. الأخ أو الأخت زنادو أمرسكور 5 عنده أو عندها سؤال تحب تسأله. معلش بعد الإخوة، بعد إذن الإخوة اللي موجودين في الدور أنا هديها المايك، يا ريت تاخد المايك وهنمشي الدور تاني بعد كده. تفضلي أو تفضل زناد، تفضل معاك المايك.
قصدك تدي زنادو اندرسكور 5؟ يعني انت طالع الاسم كويس، خاطر اذا كان هي تتفضل اسم، تفضل معاك المايك.